أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
الحياة في المدينة
يمكن تقسيم
الحياة في المدينة. يبين المؤلف رحمه الله تعالى ما حصل في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، ففيها المسلمون، والمسلمون منهم المهاجرون ومنهم الأنصار رضي الله عنهم، وفيها مشركون وفيها منافقون وفيها يهود. تجتمع هذه الطوائف في المدينة، وجدوا فيها حال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالتنظيم والترتيب والعمل يحتاج إلى مجهود كبير، فالمسلمون آمنوا بالله ورسوله ويتلقون تعليمهم من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتلقى ذلك من ربه جل وعلا، والمشركون جاءهم هذا الدين في عقر دارهم، فماذا سيعملون؟ هل يقفوا في وجه الإسلام أم ينخرطوا ويدخلوا فيه؟ والمنافقون صنف من المشركين، من المشركين من رأوا أنه لا يسعهم الاستمرار على الشرك، وهم غير مقتنعين وغير راضين بالإسلام، فماذا يصنعون؟ فوجد النفاق في المدينة. واليهود مكانهم ومكان إقامتهم جاءهم الإسلام ويعرفون حقيقة الأمر أن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه تبارك وتعالى، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم لا شك عندهم في ذلك، وكانوا يتوعدون الأوس والخزرج ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا بعث اتبعناه وانضممنا إليه فقاتلناكم فقضينا عليكم وأهلكناكم هلاك عاد وإرم. فلما جاء الله بالإسلام حسد النبي صلى الله عليه وسلم وحسد المسلمين، ولم يقبلوا الإسلام إلا القلة منهم قليل. فالمدينة مع كونها بلد صغير في ذلك الوقت وليست بلد تجارة، وإنما فيها شيء من الزراعة، وليس عندهم سعة في المال، فماذا ستكون الحال بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها والناس هكذا؟ منهم المقبل والمتعطش إلى تعاليم الإسلام يأخذ بها ويعض عليها بالنواجذ ويقدمها على كل ما تهوى نفسه، وهم المسلمون من المهاجرين والأنصار، ومنهم المشركون المترددون هل يسلموا أو لا، ومنهم المنافقون وهم الذين دخلوا في الإسلام عن غير إيمان ويكيدون للإسلام والمسلمين، ومنهم اليهود وهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. فالحياة في هذا المدينة في هذه المدينة في هذا الظرف حياة تحتاج إلى ترتيب وتنظيم وتشريع ومجاهدة ومصاحبة وولاء وبراء وأمور كثيرة عظيمة. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى التعامل مع كل أحد خلال هذه العشر السنوات، التعامل مع الأقارب من الوالدين والأولاد والأهل، التعامل مع الجيران مع الأخوة المسلمين، التعامل مع الكفار، التعامل مع الكفار وهم أنواع، منهم المسالم ومنهم المعاند ومنهم المقاتل ومنهم المنافق المظهر للمحبة والمبطن للبغض والكراهية. نظمها النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه العشر السنوات وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء. المحجة الطريق والجادة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهو بين صلى الله عليه وسلم كل شيء، ما ترك شيئا يحتاجه الناس في أمور دينهم أو دنياهم أو معاملاتهم إلا وقد بينه صلى الله عليه وسلم. المؤلف رحمه الله يبين لنا شيئا من ما حصل من التنظيم مع تعدد الفرق والطوائف والأديان في المدينة في ذلك الوقت. نعم.
يمكن تقسيم العهد المدني إلى ثلاث مراحل. أولا،
ثلاث مراحل، هذا من حيث الزمن، من حيث الزمن، ثم هو سيقسم الموجودين في المدينة من حيث الديانة والانتماء والبلاء والبراء. نعم.
أولا، مرحلة أثيرت فيها القلاقل والفتن وأقيمت فيها العراقيل من الداخل وزحف فيها
من الداخل والخارج، يعني محاربة الدعوة من داخل المدينة، من أين؟ من اليهود، من المنافقين، من المشركين، وهم قلة كانوا في المدينة بعد هذا، لأن المشركين ما وسعهم البقاء على الشرك. منهم من أسلم وحسن إسلامه وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من نافق، فهم المسلمون والمشركون قلة وانقسموا إلى قسمين، واليهود، والقسمان مسلم حقا ومنافق. نعم.
وزحم فيها الأعداء إلى المدينة لاستئصال خضرائها من الخارج،
يعني القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة قضاء مبرم، أرادوا هذا كما حصل في وقعة الأحزاب، دبر اليهود عليهم لعنة الله تأليب المشركين من كل جهة ووعدوهم بالمناصرة والمعاونة وهم داخل المدينة، مع أنهم في عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم خونة ما يثبتون على عهد من قديم الزمان، فألبوا المشركين من كل جهة فحصلت وقعة الأحزاب، فنصر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ولهذا من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ربه تبارك وتعالى يقول وهازم الأحزاب، لأن أهل المدينة لأن المسلمين لا طاقة لهم في مقابلة الأحزاب، تحزموا من كل جهة يريدون المدينة والقضاء على المسلمين فيها، فالله جل وعلا تولى هزيمتهم بدون أن يكون هناك قتال بين المسلمين والكفار. نعم.
وهذه المرحلة تنتهي إلى صلح الحديبية في ذي القعدة 6 من الهجرة،
هذه لأن الحروب أكثرها بدأت من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والغزوات، وكان من آخرها بالنسبة لما قرب صلح الحديبية، لأن النبي صلح مع المشركين فوضعت الحرب أوزارها شيئا ما، وإن كان هناك حروب لكنها قليلة وغزوات ولكنها قليلة، فالكثيرة كلها قبل الأحزاب وقبل صلح الحديبية، وبعد صلح الحديبية هدأت الأمور، ولهذا دخل الناس في الإسلام بعد صلح الحديبية بكثرة والحمد لله، تمكنوا من النظر والتفكير ومعرفة تعاليم الإسلام فسارعوا والحمد لله، وبعد الفتح أكثر وأكثر كما قال جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كأن الله جل وعلا يقول إذا رأيت هذه العلامة فقد انتهت مهمتك يا محمد فسنأخذك إلينا، هذه فيها نعي للنبي صلى الله عليه وسلم وإخبار بأجله لأنه قرب، إذا حصل هذا فاستعد للرحيل يا محمد، أديت ما عليك، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. نعم.
ثانيا مرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنية، وتنتهي بفتح مكة في رمضان،
يعني من صلح الحديبية إلى فتح مكة هذه وقت هدنة مع المشركين، فصالح النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين على أنه لا يقاتلهم ولا يقاتلونه ولا يقاتلون من قاتله، ومن أحب أن يدخل في عهد محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في عهد وذمة قريش دخل، فبعض القبائل دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم كخزاعة، وبعض القبائل دخلت مع قريش كبني بكر، ووضعت الحرب أوزارها في سنتين من 6 إلى 8، ولحكمة يريدها الله جل وعلا وليقر عين رسوله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كانت الهدنة بينه وبين كفار قريش 10، يعني من 6 لو استمرت تستمر إلى 16، فأراد الله جل وعلا لعباده خيرا، فحصل قتال بين خزاعة وبكر، وهذا لا يهم المسلمين ولا الكفار لأنها طائفتين فيما بينها، لكن الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش أنه لا يعين على قتال من دخل في عهد قريش، وقريش لا تعين في قتال من دخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم. فلحكمة يريدها الله قام أناس من كفار قريش وساعدوا بني بكر على خزاعة، وفي هذا يكون نقض للعهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. يعني لو الذي حصل قتال بني بكر لخزاعة هذا لا إشكال فيه، العرب تتقاتل باستمرار ولا يهم، لكن كفار قريش بعضهم ساعدوا من؟ ساعدوا بني بكر لأنهم معهم على خزاعة، وخزاعة دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه، فحصل الحمد لله فتح مكة في السنة الثامنة بعد صلح الحديبية بسنتين، والحمد لله قر الله عين رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بذلك. نعم.
ثانيا، مرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنية وتنتهي بفتح مكة في رمضان سنة 8 من الهجرة، وهي مرحلة دعوة الملوك إلى الإسلام. ثالثا، مرحلة دخول الناس في دين الله أفواجا، وهي
النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة كتب للملوك عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الإسلام. نعم.
وهي مرحلة التوافد القبائل والأقوام إلى المدينة، وهذه المرحلة تمتد إلى انتهاء حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 11 من الهجرة.
يعني من فتح مكة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنوات سنتان وشيء هي فيها حصل دخول الناس في دين الله أفواجا، لأنه ظهر شأن الإسلام وأعلاه الله جل وعلا على الأديان كلها، فمن رأى وقارن بين حالة الإسلام وحالة الكفر وجد الفرق الشاسع، فسارع الناس الدخول في دين الله والحمد لله. فهذه ثلاث مراحل، مرحلة الأولى وهي الشاقة، ثم التي تليها أخف منها مشقة وحصل فيها الامتداد، ثم التي بعدها سارع الناس إلى الدخول في دين الله أفواجا، وذهبت سرايا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خارج الجزيرة العربية كغزوة تبوك. نعم.
المرحلة الأولى، الحالة الراهنة في المدينة عند الهجرة.
المرحلة الأولى وهي الحالة الأولى التي عبر عنها قال إنها من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى صلح الحديبية، هذه المرحلة الأولى. نعم. ثم يقول الحالة الراهنة في المدينة عند الهجرة، الحالة الراهنة يعني كيف حال المدينة عند وصول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبين ما بعدها، لكن حالة المدينة ما هي ومن فيها وماذا حصل من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلح الحديبية. نعم.
لم يكن معنى الهجرة هو التخلص من الفتنة والاستهزاء فحسب،
يعني هذا حاصل من ثمرات الهجرة التخلص من الفتنة من كفار قريش، لأن المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا مستضعفين، كانوا يؤذون في مكة، الرجل يؤذيه أبوه وتؤذيه أمه ويؤذيه إخوانه وأهله ومن حوله وجيرانه، فهو يستخفي ويبعد عنهم ويشرد ويتخفى ويتخفى في صلاته ويتخفى في عبادته رضي الله عنهم، وصبروا على هذا. فحالتهم في المدينة في مكة حالة شاقة، فالهجرة من مكة إلى المدينة فيها التخلص من هذا العذاب، لكن ليس هو هذا وحده، بل فيه تكون دولة وإيجاد مجتمع إسلامي، لأن المسلمين كانوا قبل في البيوت مختفين، البيت يوجد فيه المسلم وهو يخفي إسلامه عن أبيه وأمه وأخته وأخيه وزوجه، وإذا أظهر إسلامه آذوه، فما في مجتمع إسلامي في مكة. وإن كان المسلمين الحمد لله كفروا وأسلموا، لكن كل واحد بنفسه، ما أحد واحد مع الثاني، والله جل وعلا لطيف بعباده ما شرع لهم الاجتماع والصلاة وكذا، لأنهم ما يستطيعون. والتشريع الإسلامي جاء على حسب تدريج حال المسلمين والحمد لله. الركن الخامس من أركان الإسلام الحج ما شرعه الله جل وعلا إلا في السنة الثامنة أو التاسعة، لأن كيف يأمرهم الله جل وعلا بالحج ومكة في أيدي الكفار؟ أول ما فرغ من الأعمال البدنية الظاهرة الصلاة فرضت، والنبي صلى الله عليه وسلم مكة، وما عداها كله أكثره وغالبه وقبل التوحيد الذي هو أساس الدعوة الإسلامية، الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، ثم شرعت الشرائع بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نعم.
بل كانت الهجرة مع هذا تعاونا على إقامة مجتمع جديد في بلد آمن، ولذلك أصبح فرضا على كل مسلم قادر على أن يسهم في بناء هذا الوطن الجديد وأن يبذل جهده في تحصينه ورفعة شأنه،
لأنه ما كان في مجتمع إسلامي قبل هذا، هذا أول مجتمع إسلامي وجد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فيحتاج إلى تعاون لإيجاد هذا المجتمع الذي سيكون هو المشعل المضيء للأمة إلى قيام الساعة، وهو المثل الأعلى الذي يحتذى، مجتمع الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل القرون، خير القرون قرني من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، خير القرون هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم، مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم. ولا تظن أن المراد أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل من الأنبياء السابقين، لا، وإنما يقال خير القرون، خير المجتمع، أفضل مجتمع وجد هو مجتمع الصحابة، ولا يسوغ أن نفضل الصحابة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيقال مثلا خير القرون قرن محمد صلى الله عليه وسلم، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل من الصحابة رضي الله عنهم، لكن الأنبياء أفراد، والكلام عن القرن، مثل ما يقال الرجال خير من النساء، ويوجد في النساء من هي خير من آلاف الرجال، لكن يقال على سبيل العموم الرجال، عموم الرجال أفضل من عموم النساء، ويقال أفضل القرون قرن محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم عليه السلام أفضل من الصحابة كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. نعم.
ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام والقائد والهادي في بناء هذا المجتمع، وكانت إليه أزمة الأمور بلا نزاع.
يعني سلمته المدينة القيادة عليه الصلاة والسلام، لأنه يأتيه الوحي من السماء، فهو المعلم وهو المربي وهو المدبر وهو المنظم للجيوش وهو المعين للقادة وهو المرسل للبعوث وهو المعين للأمراء وغير ذلك، صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
والأقوام التي كان يواجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت على ثلاثة أصناف، يختلف أحوال كل واحد منها بالنسبة إلى الآخر اختلافا واضحا، وكان يواجه بالنسبة إلى كل صنف منها مسائل عديدة غير المسائل التي كان يواجهها بالنسبة للأخرى. وهذه الأصناف الثلاثة هي: أولا أصحابه الصفوة الكرام البررة رضي الله عنهم،
وهؤلاء من المهاجرين والأنصار، وهم صنفان: المهاجرون الذين جاءوا بأبدانهم بعقيدتهم بإيمانهم، ما معهم شيء، تركوا أولادهم وتركوا أموالهم وتركوا ديارهم وجاءوا بأنفسهم
لإرشاد إليه وتربية المسلمين وفقه. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وكان الصحابة رضي الله عنهم مقبلين عليه بقلوبهم يتحلون بأحكامه ويستبشرون بها. قال تعالى: وإذا تليت عليهم زادتهم آياته زادتهم إيمانا. وليس تفصيل هذه المسائل كلها من مباحث موضوعنا، فنقتصر منها على قدر الحاجة،
لأن الكتاب هذا ليس في الفقه أو التوحيد أو العقائد، وإنما هو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
كان هذا أعظم ما يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسبة إلى المسلمين، وهذا الذي كان هو المقصود على نطاق واسع من الدعوة الإسلامية والرسالة المحمدية. ولكن لم يكن هذا قضية طارئة، ثم كانت هناك مسائل دون ذلك كانت تقتضي الاستعجال. كانت جماعة المسلمين مشتملة على قسمين: قسم هم في أرضهم وديارهم وأموالهم، لا يهمهم من ذلك إلا ما يهم الرجل وهو آمن في سربه، وهم الأنصار.
هذا أهل الدار الأنصار رضي الله عنهم، وهو الذي سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أنصار، لأنهم نصروا دين الله جل وعلا. والمهاجرون وهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، وهم جاءوا من خارج المدينة فرارا بدينهم ولمناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
وكان بينهم تنافر مستحكم،
وعدا أهل المدينة كان بينهم تنافر، الأوس والخزرج بينهم عداء شديد، أصبحوا بعد هذا بنعمة الله إخوانا. نعم.
وعداء مزمن منذ أمد بعيد. وكان بجانب هؤلاء قسم آخر، وهم المهاجرون، فاتهم كل ذلك ونجوا
ما عندهم دور ولا مال ولا شيء من هذا، ولا عقار ولا نخيل ولا وإنما جاءوا بأجسامهم وبقلوبهم وعقيدتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، جاءوا إلى المدينة. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته بين كل مهاجر مع أنصاري، ونعم الأخوة، يعني يأتي المهاجر ما معه شيء يواخي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الأنصار، الأنصاري عنده الدار وعنده الأهل والمال والولد وإن كان يسير، وهذا أخو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال تعال أنت أخي، أخي أحب إليه من أخيه من أبيه وأمه لأنه أخوة الإسلام، فقال تعال يا عبد الرحمن هذا مالي والحمد لله، أريد أن أقسمه بيني وبينك لأنك أخوي، وعندي زوجتان انظر إليهما أحضاهما عندك أطلقها فتعتد فتزوجها أنت. يريد أن يتنازل لهم لا عن الأموال فحسب وإنما حتى عن الزوجات.
وكان منهم من يتخالجه الشكوك ويتردد في ترك دين الآباء، ولكن لم يكن يبطن العداوة والكيد ضد الإسلام والمسلمين، ولم تمض عليهم مدة طويلة حتى أسلموا وأخلصوا دينهم لله. وكان فيهم من يبطن شديد الإحن والعداوة ضد رسول الله،
يعني من هؤلاء المسلمين وهم المنافقون،
ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ولكن لم يكن يستطيع أن يناوئهم،
ما يستطيع أن يظهر العدا والحرب لأنه قلة، المسلمون أكثر والحمد لله، ولا يجد من يساعده على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حتى ابنه أقرب الناس إليه يقف بالسيف بين يدي أبيه يقول والله لا تدخل المدينة حتى تقر أنك أنت الأذل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. قوة الإيمان، يحجر أباه يقول ما تدخل المدينة إن أبوه منافق رئيس المنافقين، يحجره ابنه يقول والله ما تدخل المدينة حتى تقر أنك أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز. ويأتي الابن للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتأمرني بقتل أبي، لأنه رأى عداوة أبيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فيها يقول أتأمرني في قتل أبي، قال ولم وتحب ذلك، قال والله لقد علم أهل المدينة ما فيهم أحد أبر بأبيه مني بأبي، لكني علمت منه ما حصل من أذية لك يا رسول الله، وخشيت أن تأمر به تأمر مسلما فيقتله فيتحملني الغيرة فأقتل قاتل أبي فأكون قتلت مسلما بمنافق، ولو أمرتني لقتلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل نستأني به لعل الله أن يهديه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويترفق به وهو زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وابنه الرجل الصالح عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه وأرضاه. الابن من خيار الصحابة والأب رئيس المنافقين. فكان المشركون في المدينة ما يستطيعون أن يقوموا بشيء، لأن الواحد منهم يقف في نحره أبوه وابنه وقريبه وجاره، مثل المشركون في المدينة مثل حال المسلمين في مكة رضي الله عن المسلمين. المسلمون في مكة قلة ويتسلط عليهم الأقارب، والمشركون في المدينة أصبحوا والحمد لله قلة، وأهلهم في وجوههم ونحورهم، فما كانوا يستطيعون أن يظهروا شيء، فوجد النفاق، لأن النفاق ما يوجد إلا في حال عزة الإسلام وظهوره والحمد لله.
بل كان مضطرا إلى إظهار الود والصفاء نظرا إلى الظروف، وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن أبي، فقد كانت الأوس والخزرج.
عبد الله بن أبي بن سلول هذا كان هو رئيس المنافقين، وكان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبرز رجل في المدينة، واتفق أهل المدينة الأوس والخزرج، هم لا يتفقون على شيء في ذلك الوقت، اتفقوا على تمليكه، يملكونه عليهم، يرويسونه عليهم، فكانوا على وشك مبايعته ملكا عليهم الأوس والخزرج. فلما جاء الله بالإسلام انتهى هذا، لأن الرئاسة والزعامة والقيادة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فتركوه فشرق في الدعوة الإسلامية وكرهها، لأنه حرم من مصالحه الدنيوية، والشيطان تسلط عليه، وإلا لو أسلم وآمن لحصل على خير الدنيا والآخرة، وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته سعادة الدنيا والآخرة، لكن الحلم أن نسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك أظهر الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وأعطاه قميص يكفن فيه وهو منافق، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه منافق. لكن المنافقين يعاملون في الدنيا معاملة المسلمين، وفي الآخرة في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. أما في الدنيا لأنه ما يعلم ما في القلوب إلا الله، والله جل وعلا أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على نفاق بعض المنافقين، وإلى الرسول ما يعلمهم، منهم من كان يعرفه منهم من لا يعرفه عليه الصلاة والسلام. فأطلعه الله جل وعلا على هذا، على أن مثل هذا منافق، فكان يظهر الإسلام وهو منافق والعياذ بالله هذا الرجل. نعم.
فقد كانت اللوس والخزرج اجتمعوا على سيادته بعد حرب بعاث، ولم يكونوا اجتمعوا على سيادة أحد قبله، وقد كانوا قد نظموا له الخرز ليتوجوه ويملكوه، وكان على وشك أن يصير ملكا على أهل المدينة إذ باغت مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصراف قومه وقومه عنه
وانصرف
قومه عنه إليه، فكان يرى أنه استلبه ملكا، فكان يبطن شديد العداوة ضده، ولما رأى الظروف لا تساعده على شركه وأنه يحرم الفوائد الدنيوية، أظهر الإسلام بعد بدر، ولكن بقي مستبطنا للكفر، وكان لا يجد مكان للمكيدة برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين إلا ويأتي بها،
يعني يحاول أن يكيد بالإسلام والمسلمين ويكيد بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤلب الأعداء عليه. نعم.
وكان أصحابه من الرؤساء الذين حرموا المناصب المرجوة في ملكه،
يعني معه من يعينه على هذا. نعم.
يساهمونه ويدعمونه في تنفيذ خططه، وربما كانوا يتخذون بعض الأحداث وضعاف العقول من المسلمين عملاء لهم لتنفيذ خططهم.
نقف على هذا. وبعد هذا القوم الثالث، الفئة الثالثة، وهم اليهود، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما معنى كلمة العراقيل فيما أورد المؤلف؟
العراقيل يعني المعوقات والشيء المؤذي بدون أن يتظاهر بهذا، يعني يضع ما يؤذي المسلمين ويخطط لما يؤذيهم ولا يتظاهر بهذا لأنه في حالة ضعف والحمد لله.
يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت ضرة أخته؟
نعم، إذا لم يكن لأخته رضاء، لهذه البنت رضعت منها مثلا، فيجوز أن يتزوج بنت زوج أخته من غير أخته، يجوز هذا لأنها أجنبية منه.
يقول السائل: بدأت صيام رمضان في المغرب وهم صاموا بعد السعودية بيوم، فأفطرت هنا ولم أصم إلا 29 يوما مع أن الناس صاموا هنا 30 يوما.
الذي يظهر والله أعلم أن عليك قضاء يوم، لأنك صمت تأخرت عنا في الصيام مثلا، لأن وقومك لا يعتمدون على الرؤية وإنما يعتمدون على الحساب، فصمت 29 يوما ونحن صمنا 30 يوما، فعليك قضاء يوم.
يقول السائل: اعتمرت في رمضان وسوف أبقى إلى الحج، فهل أحرم من مكة يوم 8؟ وهل علي هدي لحجي وأنا باقي في مكة؟
تحرم من مكة، أنت تحرم من مكة في اليوم 8 من ذي الحجة إن شاء الله، وما دامت عمرتك في رمضان وتبقى إلى الحج إن شاء الله وتحج فليس عليك هدي، لأن عمرة رمضان لا تعتبر لك تمتع، وعمرة رمضان فيها خير كثير، عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية يقول عليه الصلاة والسلام: معي. فتحرم بالحج إن شاء الله في اليوم 8 من مكة، ولا يلزم أن تخرج إلى الميقات ولا إلى غيره، وليس عليك هدي لأنك لست متمتع.
يقول السائل: رجل صلى مع الإمام جماعة وفي التشهد الأخير سلم قبل الإمام سهوا، ثم تذكر في الحين وبقي جالسا حتى سلم الإمام فسلم معه، هل عليه سجود سهو؟
لا، ليس عليه سجود سهو، ما دام دخل مع الإمام وسلم قبله سهوا ثم بقي مع الإمام حتى سلم الإمام فسلم بعد الإمام فليس عليه سجود سهو، لأن الذي عليه سجود سهو المسبوق، إذا سهى مع إمامه أو سهى بعد إمامه فيكون عليه سجود سهو، لأنه سيأتي ببقية الصلاة. أما الذي دخل مع الإمام من أول الصلاة لو سهى في أثناء الصلاة فليس عليه سجود سهو، يتحمله الإمام، والحمد لله.
يقول السائل: هل طواف الإفاضة والسعي يكون بملابس الإحرام أم بالملابس العادية؟
يمكن أن يكون بالإحرام وأن يكون بغير ملابس الإحرام، فإن كنت رميت الجمرة وقصرت أو حلقت قبل الطواف والسعي فيكون بملابسك العادية، وإن كنت نزلت من منى أو من مزدلفة إلى مكة وطفت وسعيت قبل أن ترمي وقبل أن تحلق فيكون حينئذ بملابس الإحرام، لأن أفعال يوم العيد منها ما هو بملابس الإحرام ما يتسنى لك ولا يجوز لك أن تخلعها، ومنها ما يكون بعد ذلك. فأفعال يوم العيد: رمي جمرة العقبة، والذبح لمن عليه هدي ولا دخل له في التحلل وإنما هو في الترتيب، والحلق والتقصير، والطواف والسعي، إذا رتبت هكذا فهكذا السنة، وإذا قدمت أو أخرت فلا حرج عليك. وتخلع ملابس الإحرام بعد 2 من 3، الثلاثة ما هي؟ الرمي والحلق والتقصير والطواف بالبيت، إذا أتيت ب2 من هذه الثلاثة تخلع ملابس الإحرام، وإذا أتيت بالثالث مع السعي تحللت تحلل الكامل.
يقول السائل: نمت على جنابة واستيقظت بعد طلوع الشمس، فهل يؤثر ذلك على صيامي؟
صيامه صحيح، وعلى المرء أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لقيامه لصلاة الفجر، فإذا كان قد اتخذ الاحتياطات اللازمة واجتهد في هذا ثم لم يستطع القيام إلا بعد طلوع الشمس فيصلي في الحال ويغتسل إذا كان عليه جنابة، أو يتوضأ ثم يؤدي الصلاة وصيامه صحيح ما دام نوى الصيام من الليل، يعني قاصد، لأن هناك فرق بين أول ليلة من رمضان وبين ليالي رمضان العادية. ليالي رمضان العادية لو ما استيقظ إلا بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح لأنه ناوي الصيام ما يفكر في الفطر. أما الليلة الأولى من رمضان قبل ثبوته مثلا، أما إذا ثبت قبل أن ينام وعلم خلاص يكفيه، لكن قبل ثبوته ما يدري هل الليلة من رمضان أو لا ونام، وما استيقظ إلا بعد طلوع الفجر بربع ساعة أو نصف ساعة، يقول هذا يجب عليه قضاء ذلك اليوم لأنه لم ينو الصيام الفريضة من الليل.
يقول السائل: ما معنى إذا دبغ الإهاب فقد طهر؟
الإهاب الجلد، ودبغه الجلد نوعان: جلد طاهر وجلد نجس، والنجس نوعان: نجس لعارض ونجس عين. فالجلد إذا ذبحت ذبيحة وسلخ يكون طاهر، وإذا ماتت الذبيحة حتف أنفها من الإبل والبقر والغنم فالجلد يكون حينئذ نجس، لأنه الذبيحة ماتت حتف أنفها ليست بطاهرة، لكن هذا يطهره الدباغ، إذا دبغ يكفيه. أما جلد نجسة العين مثل جلد الحمار وجلد الكلب هذا ما يطهره دباغ ولا غيره.
نعم. يقول: ما معنى لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون؟
هؤلاء هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، نرجو الله وجل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فأخبر عنهم النبي